الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في البحث إلى القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، وفي هذا المطلب نبحث نقطتين. النقطة الأولى في بيان ما هي القضية الحقيقية وما هي القضية الخارجية، والنقطة الثانية في بيان ما الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. أما المقصود بالقضية الخارجية فقد قرأنا في المنطق هي القضية التي ينصب فيها الحكم على موضوع خارجي، والمقصود بذلك أن الموضوع مأخوذ في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني ينصب الحكم على موضوع، هذا الموضوع يكون محققا، يكون ناجزا، يكون موجودا في زمن من الأزمنة الثلاثة، إما أن يكون موجودا في الماضي أو أن يكون موجودا في الحاضر أو في المستقبل. نقول الآن في الماضي مثلا الجيش الإسلامي جيش باسل وجيش شجاع مثلا، ونعني بذلك بالجيش الإسلامي مثلا تحديدا إذا كان نظرنا منصبا على الجيش الذي كان يرافق الرسول صلى الله عليه وآله في غزواته، إذا كان نظرنا منصب على خصوص المجاهدين في ذلك الجيش. ومرة أخرى نقول مثلا الجيش مثلا، ونعني به الجيش في منظورنا مجموعة معينة من الجنود حاضرة في زماننا الحاضر، أو قل هكذا، يقول يأتي حكم يقول أكرم القلاب، ويعني به مجموعة 100 طالب موجودين في هذه المدرسة فقط. فهذا الحكم منصب على موضوع، وهذا الموضوع موضوع خارجي. ومرة أخرى نقول الجيش الإسلامي سيفتح العالم ويحرر العالم من الطغيان ومن الظلم ومن الجبروت، ونعني بذلك الجيش الذي يقوده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهنا الحكم في القضية الأولى منصب على موضوع، وهذا الموضوع محقق الوجود في الماضي. فالحكم في القضية الثانية أكرم الطلاب منصب على موضوع، والموضوع محقق الوجود في الحاضر. والحكم في القضية الثالثة في جيش الإمام المهدي صلوات الله عليه منصب على موضوع، والموضوع محقق الوجود في المستقبل. فإذا القضية الخارجية هي التي ينصب فيها الحكم على موضوع محقق الوجود ناجز الوجود في أحد الأزمنة الثلاثة. أما القضية الحقيقية، فالقضية الحقيقية هي التي ينصب فيها الحكم على موضوع مفترض الوجود، أو قل مقدر الوجود على الحقيقة من حيث هي حقيقة. يقول أكرم الفقير، وهنا يريد بذلك مطلق هذه الحقيقة، الحقيقة المقدرة، يعني الموضوع المقدر. يعني بمعنى آخر أن القضية الحقيقية يمكن أن نحولها إلى قضية شرطية، فنقول كلما كان هناك فقير يجب إكرامه، وجب إكرامه، هذه القضية الحقيقية. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية، ما هو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وما هو علاقة ذلك بالأحكام الشرعية؟ أقول عادة أن الأحكام الشرعية تنصب على موضوعات، والموضوع في الحكم الشرعي تارة يكون مأخوذا بنحو القضية الخارجية، وأخرى يكون مأخوذا بنحو القضية الحقيقية. فإذا كان موضوع الحكم بنحو القضية الخارجية لا يمكن أن نعمم الحكم لحالات أخرى. نفترض في رواية من الروايات ورد منع عن شيء معين، أو ورد أمر بشيء معين، وكان هذا الأمر بذلك الشيء منصب على أفراد على ذلك الشيء الموجود في عصر المعصوم، في عصر الإمام مثلا أو في عصر الرسول صلوات الله عليه، فحينئذ لا نستطيع أن نعم هذه القضية للأزمان الأخرى. أما لو كان الحكم منصبا على الموضوع من حيث هو حقيقة مقدرة الوجود مفترضة الوجود، فكلما تحققت هذه الحقيقة وجدت في الخارج ثبت لها الحكم، يعني نستطيع أن نعمم الحكم على هذا الموضوع بمختلف الأزمان وبمختلف الأحوال. متى ما تحقق الموضوع يتحقق الحكم، وهذه المسألة من المسائل المهمة جدا في التشريع، لأن أولئك الذين يتهمون التشريع الإسلامي بعدم الخلود يقولون إن الأحكام منصب على موضوعات، تلك الموضوعات كانت مرتبطة بزمن البعثة أو بزمن النقل بناء على نظريتنا، نظرية مدرسة أهل البيت في مسألة النقل التي استبرت حتى غيبة الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه. أما نحن فنقول الأحكام الواردة في الروايات الشريفة نوعاً، قسم منها مأخوذ الموضوع فيها بنحو القضية الحقيقية وهو كثير، وقسم منها مأخوذ الموضوع بنحو القضية الخارجية. وعلى هذا الأساس إذا كان الموضوع مأخوذا بنحو القضية الحقيقية نستطيع تعميم الأحكام لمختلف الأزمان والأحوال. هذا واضح؟ هناك نكتة أيضا في الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. عادة الموضوع في القضية الخارجية يحرزه المولى الحاكم، يعني هو يلاحظ عدد الطلاب المئة الذين يجب إكرامهم ويقول أكرم الطلاب، ويعني هؤلاء الطلاب المئة فقط. بينما الموضوع في القضية الحقيقية يحرزه مصداق الموضوع، أفراد الموضوع الخارجي، يحرزها المكلف المأمور، يقول له أكرم الطلاب، ويعني مطلق الطالب، يعني بمعنى ذلك كأنه قال له متى ما كان هناك طالب يجب عليك أن تكرمه. فهنا من الذي يطبق أن هذا طالب أو ليس بطالب، المولى أو المكلف؟ المكلف طبعا، المكلف هو الذي يفعل. إذا كان هذا طالب شو بتكون النتيجة؟ ثبت له الحكم يجب إكرامه، إن لم يكن طالب لا يجب إكرامه. هذا هو تمام الكلام، واضح هذا؟ القضية الحقيقية والخارجية، القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية، يعني الحكم ينصب على موضوع والموضوع يكون موضوعا خارجيا، يعني موجودا في أحد الأزمنة الثلاثة فتكون القضية خارجية، أو ينصب على موضوع ويكون هذا الموضوع الملاحظ فيه الحقيقة، يعني الملاحظ فيه الحقيقة المقدرة الوجود وليس المحققة الوجود الخارجية. وتوضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا، إلى هؤلاء الطلاب المئة من العلماء، فيقول أكرمهم، أكرم العلماء، يعني يقصد الألف عالم، المئة عالم الموجودين فعلا. وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه، يقول أكرم العالم، ويعني بذلك حقيقة العالم. وعلى هذا الأساس كأنه قال إن وجد عالم فيجب عليك أن تكرمه، وأخرى يكثر وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، لأن لم ينفض نظره على الأفراد الموجودين في الخارج وإنما على حقيقة العالم. فمتى ما وجدت هذه الحقيقة في الخارج ثبت لها الحكم، فيقول إذا وجد عالم فأكرمه. والحكم في الحالة الأولى، يعني من الحالة الأولى الخارجية، عندما ينظر إلى الأفراد الموجودين بالفعل، يعني مجعول على نحو القضية الخارجية. والحكم في الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها في القضية الحقيقية؟ نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية. والفارق النظري، هذه النقطة الثانية في البحث، بين القضيتين، يعني بين الخارجية والحقيقية، إننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول، لاحظوا، لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعاً. يعني لو فرضنا الآن عندنا ألف عالم، ثم بعد ذلك ازداد صاروا 1100 بعد سنة، وحينئذ السنة يجب إكرام ألف، السنة القادمة مع ذلك الحكم ساري زمنيا يجب إكرام المئة الأخرى، فيصير وجوب الإكرام لألف ومئة. ولو فرضنا زادوا بعد فترة صاروا 1200 فيجب إكرام، ولو زادوا بعد فترة صاروا 2000 يجب إكرام، وهكذا. لأن موضوع هذه القضية قضية حقيقية، العالم المفترض، العالم المقدر، فمتى ما وجد في الخارج يجب إكرامه، ومن المسؤول عن اكتشاف أن هذا عالم أو ليس بعالم، عن معرفة المصدر المكلف. وأي فرد جديد من العالم هؤلاء 200 الزايدين على 1000 يحقق الافتراض المذكور. يا افتراض، لأن قلنا الموضوع هذه القضية هو العالم المفترض، فيشكل مصداق لهذا العالم المفترض، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية. نقول إذا وجد عدد إضافي يجب إكرامه، لماذا؟ لأن المولى في هذه القضية في الخارجية أحصى عددا معينا، لاحظ 1000 فقط، وأمر بإكرامه، يعني قال أنه قال أكرم هؤلاء 1000 فقط عندما قال أكرم العالم، وليس في القضية في الخارجية ما يفرض تعميم الحكم لو ازداد العدد، بينما في القضية الخارجية هذا ما يفرض تعميم الحكم لو ازداد العدد، لأنه فيها كما قلنا كان قال هكذا متى ما تحقق مصداق لهذه الحقيقة هذا الموضوع المفرض يثبت له الحكم يجب الإكرام. تنويع البحث، هنا المصنف يذكر منهجه في بحث المسائل الأصولية القادمة بشيء من البيان والتوضيح، ولذلك يذكر هنا عدة نقاط. النقطة الأولى يشير فيها إلى دوائر الاستنباط. نعم. لا لم ننتهي من التهذيب بعد. حين في هذا البحث في تنويع البحث أكو عدة نقاط. النقطة الأولى المصنف يشير إلى دوائر الاستنباط. عادة يقول عندما يريد الفقيه أن يستنبط حكم شرعي لمسألة من المسائل، نفترض أن الفقيه يريد أن يتعرف على الحكم الشرعي بوجوب الصلاة في ظهر يوم الجمعة، هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ ابتداء يفتش عن الدليل القطعي، أو قل يفتش عن دليل يكشف عن الحكم الشرعي، عن آية أو رواية. فإذا عثر على مثل هذا الدليل الذي يكشف عن الحكم الشرعي يعمل به. لو أراد الفقيه أن يعرف مثلا حكم لحم الخنزير، فيرجع الآية الكريمة التي تقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فحينئذ يحصل لديه القاطع في الحرمة، لأن الآية الكريمة قطعية الصدور كما أنها قطعية دلالة باعتبارها نص حرمة. وإذا لم يجد دليلا قطعيا كما قلنا في مثالنا بالنسبة للصلاة الواجبة في ظهر يوم الجمعة، حينئذ ماذا يفعل؟ يمثل إلى الظن الحجة، يعني إلى خبر الثقة الذي يكشف عن الحكم الشرعي. فإذا توفر لديه خبر ثقة يكشف عن نوع الحكم الشرعي يدل على أن الواجب في عصر الغداء ولا في الجمعة أو صلاة الظهر، تمس به، وحينئذ أحرز الحكم الشرعي بالدليل القطعي. فإذا لم يتوفر الدليل القطعي الدليل الظن الحجة، وإذا لم يتوفر دليل يحرز له الحكم الشرعي يكشف له عن نوع الحكم الشرعي ماذا يفعل؟ في مثل هذه الحالة ينتقل، يكون الواقع مجهول والحكم الشرعي غير معروف، فماذا يفعل؟ ونحن قلنا أن الشريعة عادة غطت كل وقائع الحياة، ينتقل إلى نوع ثاني من الأدلة. هذه الأدلة لا تكشف عن نوع الحكم الشرعي ولا تكشف عن الواقع، وإنما تحدد الموقف العملي في صورة فقدان الدليل الدال على الحكم الشرعي. دليل قطعي لم يتوفر لديه على الحكم الشرعي، دليل ظن حجة لم يتوفر لديه على الحكم الشرعي، ماذا يفعل؟ هو لا يدري ماذا يفعل. في مثل هذه الحالة الشريعة وضعت قواعد، هذه القواعد تحدد وظيفة هذا المكلف الذي لم يتوفر لديه دليل على الحكم الشرعي، وهذه القواعد هي ما يعبر عنها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. إذن الأصول العملية هي أدلة وقواعد تحدد الموقف العملي في صورة فقدان الدليل الدال على الحكم الشرعي الكاشف عن نوع الحكم الشرعي. في مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ يرجع للأصل العملي الذي يقول مثلا هو لا يدري هل أنه يأتي بصلاة الجمعة أو صلاة الظهر، ولا يتوفر لديه دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي، لا آية ولا رواية في المقام. فيرجع للأصل العملي، يفترض يعمل بالاستصحاب، يقول صلاة الجمعة صارت واجبة والآن يشك في بقاء وجوبها فيستصحب الوجوب. هذه النقطة الأولى. وعلى هذا الأساس كيف نصنف بحوث علم الأصول؟ نقول على هذا الأساس في النقطة الثانية أن البحث في علم الأصول سيكون في عدة مقامات. المقام الأول هو البحث في الأدلة من القسم الأول، أي البحث في العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط وتكشف عن نوع الحكم الشرعي، فيكون البحث في الأدلة في المخرجة. لأنه الدائرة الأولى كما قلنا هي دائرة القطع، إذا توفر الفقيه دليل قطع يعمل به. الدائرة الثانية إذا لم يتوفر لديه دليل قطع ينقسم إلى الظن الحجة، وإذا لم يتوفر لديه دليل ظن حجة ينتقل إلى الأصل العملي الذي يحدد الموقف العملي. فإذا البحث ابتداء يكون في القطع والظن الحجة، أو قل البحث ابتداء يكون في الأدلة المحرزة التي تكشف عن الحكم الشرعي في العناصر المشتركة التي تتخذ أدلة تكشف عن نوع الحكم الشرعي، أي قل الأدلة المحرزة. والبحث الثاني سيكون في الأصول العملية، وهي الأدلة التي تتخذ لتحديد الموقف العملي، أو كل العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط والتي تكون قواعد تحدد الوظيفة العملية في صورة تحديد الدليل الكاشف عن نوع الحكم الشرعي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نقول أنه كل عملية استنباط يمارسها الفقيه لا يخرج عن هذين النوعين من الأدلة، إما أن يتوفر بيده دليل محرز، أو يتوفر بيده إذا لم يتوفر دليل محرز يتوفر بيده دليل عملي أو أصل عملي. يعني كل عملية استنباط لا تخرج عن هاتين الدائرتين. وبعبارة أخرى أنت عندما تريد أن تمارس عملية الاستنباط لا بد أولا أن تفتش عن الدليل المحرز، إما دليل قطعي أو دليل ظني حجي، وإذا لم يتوفر لديك دليل محرز تنتقل إلى الأصل العملي. كما أنه نضيف إلى ذلك أنه في كل مورد من موارد الاستنباط يوجد أصل عملي، ولكن هل يوجد في كل مورد من موارد الاستنباط دليل محرز؟ لا. الدليل المحرز لا يوجد في كل مورد في الاستنباط. وبعبارة أخرى لو فرضنا مسألة من المسائل المستجدة، حكم التدخين مثلا، التدخين من الأمور التي عرفت متأخرة بعد اكتشاف أمريكا كما هو معلوم في محاصيل القارة الجديدة، يعني بعد عصر النصر مئات السنين، فلا توجد رواية أو آية تدل على حكم التدخين. في مثل هذه الحالة يوجد أصل عمل يمكن التمسك بأصالة الحل في المقام. كما أنه في الموارد الأخرى التي توجد فيها آيات وروايات أيضا يوجد أصل عملي. فرض نريد أن نعرف ما هو حكم لحم الأرنب، فيمكن التمسك في المقام بأصالة الحل، ولكن نعثر على خبر ثقة، خبر الثقة مقدم على الأصل العملي في المقام بناء على ما سيأتي من تقديم الأدلة المحرزة على الأصول العملية في مبحث التعارض. فإذا نقول هكذا عملية الاستنباط عادة لا تخرج عن هذين النوعين من الأدلة، يعني دائما إما أن نتمسك بالدليل المحرز، وإذا لم يكن دليل محرز ننتقل للأصل العملي. وعملية الاستنباط في عملية الاستنباط كل مورد من الموارد نريد أن نكتشف موقف الشريعة يوجد أصل عملي، ولكن لا نعمل بالأصل العملي إلا بعد فقدان الدليل المحرز طبقا لقاعدة التقدم الأصول العملي الأدلة المحرزة على الأصول العملية. هذا النقطة الثالثة في البحث. هذا واضح. النقطة الرابعة نقول يوجد عنصر مشترك بين هذين القسمين فيدخل في تمام عمليات الاستنباط، وهذا العنصر المشترك هو القاطع. ما هو المقصود بالقاطع؟ المقصود بالقاطع انتشار قضية من القضايا بدرجة 100% بدرجة تامة بدرجة لا يشوبها الشك. القاطع بنفسه يعني سواء عمل الفقيه بالنوع الأول من الأدلة اعتمد على دليل محرز على آية أو رواية في تحديد موقف الشريعة، أو اعتمد على أصل عملي على أصالة الحل أو الاستصحاب أو أصالة الاحتياط، في كل ذلك الفقيه ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى القاطع. القاطع بماذا؟ القاطع في أن موقف الشريعة هو هذا الذي دلت عليه هذه الآية أو دلت عليه هذه الرواية، يعني سواء استند الفقيه إلى دليل محرز أو أصل عملي، حينئذ في جميع عمليات الاستنباط ينتهي إلى القاطع. طب هذا القاطع نفسه حجة أو ليس بحجة؟ تقول القاطع حجة، وعلى هذا الأساس تعتبر حجية القاطع عنصرا مشتركا في جميع عمليات الاستنباط التي تعتمد على الأدلة المحرزة والأصول العملية. ماذا نعني بحجية القاطع؟ نعني بحجية القاطع الحجية تساوي المنجزية والمعذرية، وهذا ما سيأتي بحثه مفصلا في درس لاحق. ولكن نشير إلى أن المقصود بالمنجزية أنه إذا قطع المكلف بتكليف قطع بالحرمة، فإن هذه الحرمة تكون منجزة في ذمته، يعني لو ارتكب لو قطع بأن هذا خامر قطع بأن هذا خامر محرم شربه وشربه يكون مستحقا للعقاب ولا يعد ممتثلا. يعني إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع لديه يكون مستحقا للعقاب. هذا المقصود بالمنجزية، يعني التكليف يتنجز عليه يثبت عليه. وأما المقصود بالمعذرية إذا قطع المكلف بعدم التكليف قطع بأن هذا ما وإن كان في واقعه خمر، يعني قطع بعدم الحرمة وشرب من هذا، فهل يكون مستحقا للعقاب؟ هل يكون التكليف ثابتا في ذمته؟ لا تكون الحرمة ثابتة عليه ولا يكون مستحقا للعقاب بالتالي. لماذا؟ لأنه قطع بعدم الحرمة، قطع بنفس التكليف، فهنا خالف مولاه أو لم يخالف مولاه، لم يخالف مولاه لأنه عمل بقطعه. هذا هو المقصود بالمعذرية. فحجية القاطع تعني المنجزية والمعذرية، وحجية القاطع تمثل عنصر مشترك يدخل في تمام عمليات الاستنباط. هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الأخرى كيف تدخل حجية القاطع في تمام عمليات الاستنباط؟ نقول عملية حجية القاطع لا تستغني عنها أي عملية استنباط فقهي، يعني إذا أردنا أن نحدد موقف الشريعة من في أي قضية من القضايا ما يمكن أن نستغني عن حجية القاطع، كما أن حجية القاطع لا يمكن أن تستغني عنها يستغني عنها البحث الأصولي نفسه أيضا، أما أنه لا يمكن أن تستغني عن حجية القاطع أي عملية من عمليات الاستنباط، لأنه كما أشرنا قبل قليل أن الفقيه عندما يبحث عن حكم مسألة من المسائل مثلا قضية من القضايا حكم لحم الأرنب حكم التدخين حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة، غاية ما ينتهي إليه هو القاطع بالحكم الشرعي أو القاطع بالموقف العمل. لأنه يعني قلنا إذا لم يقطع بالحكم الشرعي حينئذ يقطع بالموقف العمل، أن الموقف العمل في مورد التدخين هو الحلية. فحينئذ إذا لم يكن القاطع حجة يكون في هذا الاستنباط أثر أو لا يكون لهذا الاستنباط أثر. يعني إذا لم يكن القاطع بالحرمة منجزا للحرمة بحرمة لحم الخنزير، وإذا لم يكن القاطع بعدم الحرمة بعدم حرمة التدخين معذرا عن الحرمة، يكون للاستنباط أثر أو لا يكون له أثر؟ لا يكون له أثر. فإذا حتى يكون للاستنباط أثر شرعي لا بد أن نعترف مسبقا بحجية القاطع، يعني بمنجزيته وبمعذريته. فإذا حجية القاطع لا تستغني عنها أي عملية من عمليات الاستنباط، لأن عملية الاستنباط كما قلنا تنتهي إلى تحديد الموقف العملي أو الحكم الشرعي، وغاية ما ينتهي له الفقيه هنا هو القاطع. فلا بد أن يكون القاطع حجة حتى يترتب أثر شرعي على عملية الاستنباط. كما أن البحث الأصولي لا يستغني عن حجية القاطع، لأنه لو أخذنا مفردا من مفردات البحث الأصولي فأن تكون تحديد ظهور صيغة افعل، هل أن صيغة افعل عندما يكون صلي تدل على وجوب الصلاة أو على أن الصلاة ليست واجبة مطلوبة فقط يعني مستحبة مثلا؟ صيغة لا تفعل لا تغتب، هل أن صيغة لا تفعل تدل على الحرمة حرمة الغيبة أو تدل على كراهة الغيبة أو المنع مطلقا؟ فحينئذ غاية ما ينتهي إليه الباحث الأصولي في المقام هو القاطع بأن صيغة افعل تدل على الوجوب، والقاطع بأن صيغة لا تفعل تدل على الحرمة، والقاطع بأن أداة العموم كل تدل على الاستيعاب والشمول. إذا لم يكن القاطع حجة يعني له أثر شرعي منجز ومعذر، حينئذ تكون للبحث الأصولي قيمة؟ لا تكون للبحث الأصولي قيمة. فإذا قيمة البحث الأصولي وتحديد أن هذا عنصر مشترك أو ليس عنصرا مشتركا إنما تعتمد في مرحلة سابقة وفي رتبة سابقة على التسليم بحجية القاطع، وبهذا تكون حجية القاطع عنصر مشترك وأعم من أي عنصر مشترك آخر من العناصر المشتركة. لماذا؟ لأنها لا تستغني عنها أي عملية استنباط فقهي، كما لا تستغني عنها أي عملية بحث أصولي من غاية ما ينتهي إليه البحث الأصولي هو القاطع، لأن هذا عنصر مشترك. فإذا لم يكن القاطع حجة سوف لن يترتب أثر شرعي على ذلك. النقطة الأخرى نقول بعد أن يذكر التحديد العناصر المشتركة في عمليات في عملية الاستنباط، ربما يواجه الفقيه تعارض بين هذه العناصر، والتعارض قد يكون بين دليل محرز وبين أصل عملي. من قبيل ماذا؟ من قبيل التعارض بين خبر الثقة والأصل العملي. يعني خبر الثقة في المقام يدل على عدم وجوب صلاة العيد مثلا في عصر الغيبة، بينما الاستصحاب الأصل العملي يدل على وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة لأنها كانت واجبة في عصر النص في عصر وجود المعصوم، والآن نشك في بقاء هذا الوجود فنستصحب الوجود. وكما قلنا في هذا المورد عادة يقدم الدليل المحرز الأمارة على الأصل العملي، وقد يكون التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة كالتعارض بين خبر ثقة وخبر ثقة. خبر ثقة يدل على وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة، وخبر ثقة لا يدل على عدم وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة. كما قد يكون التعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، الآية ظاهرة في حلية مطلق البيع أحل الله البيع، وخبر الثقة دال على المنع عن بعض البيوع. وقد يكون التعارض بين أصلين عمليين في التعارض بين أصالة الحل وبين الاستصحاب في مورد من الموارد مثلا قضية من القضايا، نقول لا ندري أن هذا النوع من الحيوان الوحشي حرام أو حلال، أصالة الحل تقتضي الحلية، والاستصحاب يقتضي الحرمة لأن هذا كان محرم في عصر الشارع، ومن المعلوم أن الاستصحاب يقدم على أصالة الحل. فإذا البحث الآخر من مباحث الأصول سيكون في التعارض، وعلى هذا الأساس نقول أنه البحوث ترتب منهجيا في هذا الكتاب كالآتي: أولا البحث في الأدلة المخرجة، بعد ذلك ننتقل إلى البحث في الأصول العملية، ثم ننتقل إلى البحث في التعارض، وقبل ذلك نبحث في حجية القاطع الذي هو عنصر مشترك بين الأدلة من النوعين، بين العناصر المشتركة التي هي أدلة مخرجة والعناصر المشتركة التي هي أصول عملية. تنويع البحث تنويع البحث حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه، طبعا هاي فارضة قبل ويستدل عليه زائدة، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على تشبيه، يعني يحصل على دليل يحرز يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، يعني يحرز الحكم الشرعي، يعني الدليل المحرز كالآية والرواية، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي، يعني وإن لم يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي ينتقد الأصل العملي، يعني ينتقد إلى ما يحدد وظيفته العملية في مثل هذا المقام، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية، يعني هذا هو الأصل العملي، الموقف الوظيفة العملية هي الموقف العملي تجاه الواقع المجهول حكمها، يعني تجاه التدخين لم نحصل على آية تدل على الحرمة ولا رواية تدل على الحرمة، فحينئذ ننتقل إلى الأصل العملي الذي يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وهذا ما يكون في الأصول العملية. هذا بالنسبة إلى شنو؟ الثاني التي هي الأصول العملية أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع، يعني هي أدلة لتحديد الموقف العملي في صورة الشك بالحكم الشرعي وليست أدلة على الحكم الشرعي على الواقع بل على الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين، أحدهما وعلى هذا الأساس أيضا يجري البحث في الكتاب، أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، يعني الأدلة كاشفة عن الحكم الشرعي، يعني المحرزة للحكم الشرعي، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة، يعني تتخذ دليل يدل على الحكم الشرعي باعتبار، طبعا هنا الأدلة تستعملها بالمعنى الأخص خصوص الدليل المحرز، يعني ما يدل على الحكم الشرعي باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة. لماذا سماها بالأدلة المحرزة؟ يعني الإحراز معناه الكشف، معنى الإحراز الكشف، يعني الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي، والآخر البحث في الأصول العملية وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الحكم الشرعي، لا على ماذا؟ على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول. إذن في مورد الأصل العملي لابد أن نفترض أن الحكم الشرعي مجهول غير معلوم، لا يوجد دليل يدل عليه، بعد ذلك ننتقل للأصل العملي ونسميها بالأدلة العملية، أو قل الأصول العملية، أو قل الدليل الفقاهتي في مقام الدليل المحرز، في مقام الدليل المحرز الذي هو دليل اجتهادي، وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين. يعني الفقيه عندما يمارس عملية الاستنباط إما أن يعتمد على دليل محرز، وإذا لم يجد دليل محرز آية أو رواية ينتقل إلى الأصل العملي. لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة تعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عمل يحدد الوظيفة العملية. كل واقع الآن كما قلنا في الأمثلة السابقة، التدخين، لحم الأرنب، صلاة العيد في عصر الغيبة، صلاة الجمعة في عصر الغيبة، كلها كل واحدة من هذه لو لاحظناها يوجد عليها يجري فيها أصل عملي، ولكن الأصل العملي كما قلنا لا يجري يتوقف إذا كانت هناك آية أو رواية. إذا لم تكن هناك آية أو رواية نتقل الأصل العملي، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به، أخذ بالدليل المحرز وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، كما يأتي بيان هذه القاعدة في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى. وإن لم يتوفر للفقيه دليل محرز آية أو رواية أخذ بالأصل العملي، فإذا الأصل العملي لا تصل النوبة إليه إلا بعد فقدان الدليل المحرز. فهو الأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز بهذا الشرط، ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول، يعني إلى دليل محرز، أو إلى دليل من القسم الثاني إلى أصل عملي. وهذا العنصر المشترك هو حجية القاطع. ونريد بالقاطع، شنو مقصود بالقاطع؟ انتشار قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. يعني عندما نقول قاطع فلان يعني منكشف له الواقع بدرجة 100%. ومعنى حجيته كونه القاطع، شنو معنى حجية القاطع؟ كون القاطع منجزا أي مصححا للعقاد، هذا معنى التنجيز. إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، قلنا إذا قطع العبد بأن هذا الذي أمامه خامر وشربه، قطع بالحرمة وشرب هذا المحرم، فحينئذ يستحق العقاب. ليش يستحق العقاب؟ لأنه انتهك حرمة مولاه ولم يمتثل. وكونه معذرا، يعني الحجية تساوي المنجزية والمعذرية. شنو معنى المعذرية؟ أي نافيا القطع ينفي استحقاق العقاب على العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه. يعني كما قلنا لو قطع بأن هذا ما يعني مباح وشربه لا يستحق العقاب، يكون معذورا لأنه قطع بعدم الحرمة. واضح أن حجية القاطع بهذا المعنى، يعني بمعنى المنجزية والمعذرية، لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط. فإذا لا يستغني أي فقيه في الاستنباط عن القاطع. لماذا؟ لأنها عملية الاستنباط إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي إذا توفر دليل محرز قطعي، أو تؤدي إلى أو بالموقف العملي تجاه الحكم الشرعي، أو تؤدي إلى القطع بالموقف العملي تجاه الحكم الشرعي الذي لم يتوفر عليه دليل محرز. ولكي تكون هذه النتيجة التي انتهى إليها الفقيه ذات أثر، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع، ذات أثر شرعي طبعا. بل أن حجية القاطع كرقت هذا، لاحظ يقول حتى الأصول لا يستغني عنها في بحث الأصول، بل أن حجية القاطع مما يحتاجها الأصول في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها. لماذا؟ لأنه الأصولي مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجود مثلا، فلن يحصل الأصولي على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في الوجوب، في ذلك في الوجوب يعني. وهذا يعني هذه النتيجة ما وصل إليه الأصول، لا يفيد إلا مع افتراض حجية القاطع حتى يترتب أثر على ذلك. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة، العناصر المشتركة هي الأدلة العامة في عملية الاستنباط اللي هي كما قلنا أدلة محرزة وأصول عملية قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينهم. إذن راح يكون البحث أولا في الأدلة المحرزة ثم في الأصول العملية ثم بعد ذلك في التعارض. التعارض تنافي بين مدلولي الدليلين، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول يعني دليل محرز ودليل من القسم الثاني يعني أصل عملي، كالتعارض بين الأمارة كخبر السفع مثلا والأصل الأصل العملي، أو بين دليلين من قسم واحد يعني سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، خبر يدل على وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة خبر ثقة وخبر ثقة لا يدل على الوجوب، أو من نوعين، أو التعارض بين دليلين من قسم واحد يعني من الأدلة المحرزة من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو دليلين من الأدلة المحرزة من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة الذي يدل على حرمة بيع معين البيع الرضوي وظهور الآية، الآية التي تقول أحل الله البيع في حلية كل أنواع البيع، أو بين أصالة الحل، أو بين دليلين من من الأدلة العملية من الأصول العملية بين أصالة الحل والاستصحاب. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا بين نوعي الأدلة، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة يعني الأدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني من الأدلة الأصول العملية، ونختم الكلام بأحكام التعارض تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. وهذه المنهج سار عليها المصنف في الحلقة الأولى كما أنه سار عليها في الحلقة الثالثة، ولذلك البحث في الحلقة الثالثة كما سيأتينا إن شاء الله أولا في حجية القاطع ثم في الأدلة المحرزة، وهذا تمام القسم الأول من الحلقة الثالثة، ثم الأصول العملية والتعارض في القسم الثاني في الجزء الثاني الانتقال. المطلب الآخر هو حجية القاطع. ما هو المقصود بالقاطع؟ بينا قبل قليل أن المقصود بالقاطع هو انتشار قضية من القضايا بدرجة لا يشوف بها الشارع في درجة 100%. إذا كان هذا هو المقصود بالقاطع نقول نبحث في هذا الموضوع في نقاط. النقطة الأولى في خصوصيات القاطع. ما هي خصوصيات القاطع؟ للقاطع ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى الكاشفية، يعني القاطع بنفسه يكشف لنا عن المقطوع به. أنت تقطع بأن هذا الكتاب الموجود أمامك الآن موجود أمامك مفتوح تقرأ به، فهذا القاطع اللي هو حالة عقلية ذهنية يكشف لك عن ماذا؟ عن المقطوع به، عن هذا الكتاب الموجود أمامك المفتوح، يريك هذا الكتاب، يوصلك إلى هذا الكتاب، فهو كاشف عن الواقع. فالكاشفية هي الخاصية الأولى للقاطع، كما أن القطع خاصية أخرى وهي المحركية، أي أنك لو قطعت بشيء وكان الشيء تعلق به غرض شخصي لك فحينئذ ستتحرك نحو هذا الشيء. يعني أنت الآن عطشان وقطعت بأن الماء موجود في المكان الفلاني، وبشكل طبيعي ستتحرك إلى هذا الماء الذي قطعت به لاستيفاء غرضك حتى تروي ظمأك من هذا الماء. فإذا للقطع خصوصية أخرى وهي المحركية، أي أن الغرض الشخصي للقاطع إذا تعلق بشيء فإذا انكشف له هذا الشيء الذي تعلق به الغرض الشخصي فيتحرك نحو هذا الشيء. إذا قطعت بوجودي أفعى في المكان القريب منك ستهرب، فإذا هذه الحركة التي حصلت ناشئة من ماذا؟ ناشئة من وجود الأفعى زائدا قطعك بها. إذا قطعت بوجود الماء ستتحرك أيضا باتجاه الماء، وهذه الحركة ناشئة من غرضك المتعلق بالماء لأنك عطشان، وإلا لو لم يكن لك غرض بشيء حتى إذا قطعت به لا تتحرك. أنت الآن تقطع لأن هذا الكتاب مثلا الكتاب الموضوع على الرف بالمكتب موجود على الرأس، ولكن أنت الآن ما تريد تقرأ به، ما لك غرض به، تتحرك نحوه؟ لا. فإذن متى تكون المحركية؟ المحركية إذا قطع الإنسان بشيء وكان هذا الشيء متعلقا لغرضه، فغرض تعلق غرضه بهذا الشيء، يعني إلى شغل في هذا الذي قطع به فيتحرك نحوه. كما أنه هناك خاصية ثالثة للقاطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية، وهي الحجية. والمقصود بالحجية أنه إذا قطع المكلف بتكليف المولى فحينئذ هذا القاطع ينجز ذلك التكليف. ومعنى التنجيز كما قلنا قبل قليل أي أن العاقل يحكم بوجوب الامتثال في مثل هذا المورد، وحكم العقل هنا يستند إلى موضوع، وهذا الموضوع يتألف من التكليف زائدا قطع المكلف به، لأنه كما تعلمون دائما الحكم سواء كان حكما شرعيا أو حكما عقليا لا بد أن ينصب على موضوع، الموضوع ثم الحكم ينصب على هذا الموضوع. هنا العقل يحكم بلزوم الامتثال بوجود الطاعة، ولزوم الامتثال ينصب على موضوع. ما هو موضوعه؟ موضوعه تكليف مقطوع به، هناك تكليف المكلف يقطع به، هذا هو الموضوع. فإذا الموضوع يساوي أولا التكليف زائدا قطع المكلف به، من هذين العنصرين يتألف الموضوع. الموضوع لمن؟ لحكم العقل. ما هو حكم العقل؟ حكم العقل وجوب الامتثال، لزوم الامتثال. وحينئذ إذا وجب الامتثال ولم يمتثل العبد يكون مستحقا للعقاب، هذا هو معنى المنجزين. معنى المعذرية ما هو؟ معنى المعذرية كما قلنا فيما سبق أنه إذا قطع المكلف بعدم التكليف حينئذ لا يتنجز التكليف عليه، لا يتنجز، لا يثبت بذمته، لا يكون عليه، ينتفي التكليف، يعني يكون معذورا، تكون ذمته مفرغة من التكليف. فإذا الخصوصية الثالثة للقاطع هي الحجية، والمقصود بالحجية أن القاطع بتكليف المولى يجعل العقل يحكم بلزوم امتثال المولى في المورد المقطوع، والقاطع بعدم التكليف أيضا يجعل العقل يحكم بعدم لزوم الامتثال، لأنه لا تكليف في المقام حتى يلزم على المكلف أن ينتهي. الخصوصية الثالثة من خصوصيات القاطع هي الحجية. والحجية هل هي ثابتة للقطع مطلقا أو ثابتة لخصوص القطع بتكاليف المولى؟ ثابتة لخصوص القطع بتكاليف المولى. إذا اتضحت هذه النقطة ننتقل إلى بيان النقطة الثانية. ما بيناه حتى الآن، النقطة الأولى بينا معنى القاطع، وقلنا أن القاطع هو الانكشاف التام للواقع والإراءة التامة. والنقطة الثانية التي بيناها هي خصوصيات القاطع، وذكرنا أن القاطع له خصوصيات، الأولى الكاشفية والثانية المتحركية، المحركية عفوا. والمقصود بالمحركية إذا كان هناك غرض شخصي متعلق بشيء وقطعنا بهذا الشيء في جهة معينة، وإلا إذا لم يكن هناك غرض شخصي لا يكون القاطع محركا. والخصوصية الثالثة هي الحجية، وقلنا الحجية إنما تترتب على القاطع بتكاليف المولى، إذا لم تكن الجهة مولى فلا حجية للقطع بما يريده أو بما يقوله. النقطة الثانية، ما الذي يفي بغرض الأصولي؟ يعني بماذا يتعلق غرض الأصولي؟ هل يتعلق غرض الأصولي بالخصوصية الأولى أو بالخصوصية الثانية أو بالخصوصية الثالثة أو بتمام الخصوصيات؟ نقول ما يفي بغرض الأصول هو الخصوصية الثالثة، أو بعبارة أخرى أن الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية بنفسهما فقط من دون النظر إلى الخصوصية الثالثة لا تفيان بغرض الأصول، لأن الخصوصية الأولى ثبوتها بديهي للقاطع، كما أن الخصوصية الثانية ثبوتها بديهي أيضا للقاطع. فإذا ما يرتبط بمهمة الأصول يعني الباحث في علم أصول الفقه هو الخصوصية الثالثة، وإنما نبحث في الخصوصية الأولى والثانية في اعتبارهما أساس تقوم عليه الخصوصية الثالثة. النقطة الأخرى، ما هي العلاقة بين القاطع وبين هذه الخصوصيات الثلاث؟ يعني هل أن الكاشفية صفة ثابتة للقاطع كثبوت البياض لهذه الورقة، أو ليست صفة ثابتة للقاطع؟ وما هي العلاقة بين الكاشفية والقاطع؟ كذلك ما هي العلاقة بين المحركية والقاطع؟ وما هي العلاقة بين الحجية والقاطع؟ في الجواب على ذلك نقول، أما بالنسبة إلى الخصوصية الأولى فإنما نقول هي عين القاطع، يعني القاطع هو الكاشفية والكاشفية هي القاطع، وليس القاطع شيء يتصف بالكاشفية، وليس القاطع شيء ثبتت له الكاشفية، وإنما القاطع هو الكاشفية والكاشفية هي القاطع. الكاشفية التامة طبعا، لا كل كاشفية، ولا الكاشفية الناقصة ليست قاطع، لأن حقيقة القاطع هي الإراءة التامة، هي الكاشفية التامة، هي عين الكاشفية التامة. فليس القاطع شيء يتصف بالكاشفية كما تتصف هذه الورقة بالبياض. أما الخصوصية الثانية وهي المحركية، فإن الخصوصية الثانية من الآثار التكوينية للقاطع عندما يكون متعلقا للغرض الشخصي، فما قلنا أنت تقطع بأن هذا الكتاب موجود في المكان الفلاني من المكتبة، كتاب المنطق، منطق المظفر، وأنت محتاج إلى هذا الكتاب، إلك غرض به، إلك شغل به، فحينئذ تتحرك رأسك إلى الرف الفلاني وتأتي بالكتاب تجلبه. ومرة أخرى أنت تقطع بأن كتاب الفتاوى الواضحة للشهير الصدر موجود في الرف الفلاني ولم يتعلق به غرضك الشخصي الآن ما عندك شغل به، أنت عندك شغل كتاب المنطق، راح تتحرك إلى كتاب الفتاوى الواضحة؟ لا. فإذا المحركية زائدا المحركية إنما تقوم على ماذا؟ على أولا الغرض، أن يكون عندك غرض بهذا الشيء الذي تتحرك إليه، ثانيا القاطع، وإلا إذا عندك غرض وما عندك قاطع، يعني أنت عندك غرض الآن في كتاب المنطق للمظفر لكن ما تدري به وين موجود يا مكان، فحينئذ لا يمكن أن تتحرك باتجاه النقطة الموجود فيها. وإذا عندك قطع وما عندك غرض كما قلنا قطعت بالفتاوى الواضحة لكن ليس لديك غرض بها الآن لا تتحرك. فإذا المحركية كخصوصية ثابتة للقطع إنما تقوم على أساس وجود غرض بشيء معين وقطعك بهذا الشيء بمحل هذا الشيء تتحرك تحوه. المحركية هل أنها أثر مجعول للقاطع، يعني الشارع جعل هذا الأثر للقاطع هذه الخصوصية، أو لا هي أثر تكويني، يعني أثر حقيقي ثابت للقاطع تكوينا لحقيقته، يعني كثبوت الزوجية للأربعة أو كثبوت الحرارة المحركية هي من الآثار التكوينية للقاطع كما قلنا بما يكون متعلقا للغرض الشخصي. تفصل خصوصية ثالثة، هذا ورث خصوصية ثانية، تفصل خصوصية ثالثة، الخصوصية الثالثة وهي حجية القاطع أي منجزية القاطع كما قلنا، يعني بمعنى حكم العاقل بلزوم امتثال تكليف المولى المقطوع به، وأن العابد إذا لم يمتثل يستحق العقاب. فهل أنها الحجية نفس الكاشفية ونفس المحرفية، أو قل هل أن الكاشفية تستبطن الحجية والمحرفية تستبطن الحجية، أو أن الحجية لا أمر آخر مستقل عنهما؟ وبكلمة أخرى، لو اعترفنا بالكاشفية والمحرفية ولم نعترف بالحجية، فهل يعني ذلك أننا نقع بتناقض؟ لأننا الآن لو اعترفنا بالقطع ولم نعترف بكاشفيته نقع بتناقض أو لا نقع بتناقض؟ نقع بتناقض. لماذا؟ لأننا نسينا الشيء في الوقت الذي أثبتنا وجوده، لأن قلنا الكاشفية هي عين حقيقة القطع، والقطع هو الكاشفية، يعني الكاشفية تساوي القطع والقطع يساوي الكاشفية، الكاشفية التامة طبعا. ولو سلمنا بالقطع وأنكرنا الكاشفية، معنى ذلك آمنا بوجود القطع وآمنا بعدمه، هذا معنى. يعني لو آمنا بوجود القطع ونفينا الكاشفية، نفي الكاشفية هو نفي القطع، معنى ذلك أننا آمنا بوجود القطع وآمنا بعدمه في آن واحد، وهذا يستلزم التناقض. الإيمان بوجود الشيء وعدمه يستلزم اجتماع النقيضين، اجتماع الوجود والعدم واجتماع النقيضين كما قرأنا في المنطق، محال. فهنا نقول لو آمنا بالكاشفية وآمنا بالمحركية ولم نؤمن بالحجية، فهل يستلزم ذلك التناقض المنطقي أو لا؟ لا يوجد تناقض، لا يوجد تناقض. يعني ليس التسليم بالكاشفية والمحركية مع إنكار الحجية للقاطع يستلزم الوقوع بالتناقض المنطقي، بينما الإيمان بالقاطع ونفي الكاشفية يستلزم التناقض المنطقي كما لاحظنا، لأن معنى ذلك أنك تؤمن بوجود القطع وتؤمن بعدم القطع في آن واحد، والإيمان بوجود الشيء وعدمه هو تناقض، لأن الكاشفية هي القطع والقطع هو الكاشفية. على هذا الأساس نقول لابد إذا كانت الحجية أمر ثالث غير الأمرين الأولين، والإيمان بالكاشفية والمحركية لا يستبطن الإيمان بالحجية، كما أن نفي الحجية لا يستلزم التناقض كنفي الكاشفية، فإذا لابد من أن ننتقل إلى نقطة أخرى في البحث نبين في هذه النقطة الأخرى كيفية ثبوت الحجية للقاطع، أو قل العلاقة بين القاطع وبين هذه الخصوصية الثالثة وهي الحجية. وفي هذه النقطة الثالثة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى سيتضح أن هناك مسلك للمشهور ومسلك للمصنف في بيان العلاقة بين الحجية وبين القاطع، في بيان طبيعة العلاقة بين الحجية وبين القاطع. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن هذه النقطة في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.